أحييكم مستمعي وأرجو أن تكونوا في سلام تام. نحن نلتقي من جديد في هذا الوقت من حول كلمة الله لكي نتأمل مقطعا جديدا لا يعرفنا فقط إلى سير الكنيسة المسيحية عبر تاريخها الطويل، ولكن أرجو أن يلقي ضوءا بل أضواء على سير الكنيسة اليوم، وربما وهذا ما أرجوه أن يحمل رسالة شخصية لكل منا. مرة ثانية نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نشد الرحيل مع الرسول بولس في رحلته التبشيرية الثالثة، وقد انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 19 من سفر أعمال الرسل، وها نحن نتأمل في الفصل 20. رأينا كيف ترك بولس المجمع بسبب المقاومة الشديدة التي لاقاها، ونقل مركز عمله وأخذ يتكلم ويعلم يوميا من مدرسة تيرانوس، ونتيجة لذلك أذيعت كلمة الله في كل مقاطعة آسية لليهود واليونانيين الساكنين فيها. ثم رأينا أبناء سكاوى الذين حاولوا إخراج الأرواح الشريرة باسم يسوع مقلدين في ذلك الرسل، وحصدوا الفشل والألام حتى في أجسادهم. وتبين لنا كيف يمكن للشر أن ينقلب على أصحابه، وأعتقد أن هذه الحادثة أضحت يومها وعبر التاريخ عبرة سجلها الوحي الإلهي للذين سبقونا كما لنا، لكي نعتبر منها ونحاذر من الانحراف عن صدق الإيمان إلى تقليد الإيمان. فالتقليد شر وخبث أدهى من الشر الصريح والمعلن، وهو يقود دائما إن عاجلا أم آجلا إلى الخزي والإذلال لأصحابه. حدث أن كرازة بولس تعارضت مع عمل التجار في هيكل أرطميس في أفسس، فأخذ ديمتريوس أحد الصناع يدافع عن الآلهة، ولكنه في الواقع كان يدافع عن مكاسبه. وثارت الثائرة على بولس، وكان يمكن أن يموت من جراء الشغب الذي حصل. وسألنا في ذلك من يدافع عن من؟ الإله عن الإنسان أم الإنسان عن إلهه؟ ديمتريوس الصائغ والجمع معه دافعوا صارخين إن أرطميس هي إلهة أفسس، وكثيرون حملوا السيف ولا مانع من القتل بحجة الدفاع عن الدين وعن الله. المسيحية بالمقابل تقدم مخلصا ليس من سلطان القياصرة والأباطرة، بل من سلطان الخطية. تقدم مخلصا لم يحمل سيف القتل، بل حمل صليبا من خشب أميت عليه لكي يرفع خطية العالم. سنتأمل الليلة في الفصل 20 من أعمال الرسل. بعد تجربة بولس في أفسس يتابع إلى مكدونية إلى فيليبي، ثم عودة إلى ترواس وميليتوس. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات الست الأولى من هذا الفصل.
وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب إلى مكدونية. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير جاء إلى هلاس، فصرف 3 أشهر. ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، صار رأي أن يرجع على طريق مكدونية. فرافقه إلى أسيا سوباتروس البيري ومن أهل تسالونيكي أرسترخوس وسكوندوس وغايوس الدربي وتيموثاوس ومن أهل أسيا تيخيكوس وتروفيموس. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس، وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي، ووفيناهم في 5 أيام إلى ترواس حيث صرفنا 7 أيام.
كل هؤلاء الشخصيات هم مؤمنون أتوا إلى المسيح بقيادة بولس، والآن ها هم يصبحون مرسلين للخدمة. ومن الجدير بالذكر أن بولس قام بزيارة كل الكنائس التي أسسها عبر بلاد الإغريق ومكدونية. غريب أمر هؤلاء اليهود، لأننا في كل مرة تقريبا نسمع عنهم تكون الصورة سلبية، فإما أنها صورة خيانة أو مؤامرة أو شغب أو شكوى أو ما شابه. فهل هم أصحاب الملامة على الدوام؟ صديقي، إن الإنجيل المقدس والذي لم يكتب لمعاداة شعب أو أمة معينة، إن هذا الإنجيل يسجل لنا ويقدم لنا الأحداث التاريخية كما حصلت، وبالتالي إن تمت مجريات الأحداث وسط الشعب اليهودي، فمن الطبيعي أن نسمع أولا عن ردود فعلهم هم للدعوة المسيحية. إضافة إلى أن الكرازة بالمسيح وجهت أصلا إلى المنحدرين من أصل يهودي على افتراض أنهم أهل الكتاب، ومن الأسهل منطقيا أن يؤمنوا بالمسيح لأن سيرته وردت في كتب الأنبياء التي تشكل جزءا من كتابهم المقدس. إذن تاريخيا نحن نتوقع أن نسمع عنهم وعن ردود أفعالهم إن كانت إيجابية أو سلبية من الدعوة المسيحية، كما أن الكتاب المقدس ولا سيما في سفر أعمال الرسل فيحمل رسالة خلاصية إلى الجميع يهودا كانوا أو غير يهود. من هنا يبقى لكل واحد فردا كان أو أمة أن يستخلص دروسا وعبرا من الحوادث الموصوفة فيه، إذ كل ما كتب كتب لتعليمنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. وهكذا عندما يصف كتاب العهد الجديد المواقف اليهودية السلبية، علينا أن نحاذر لئلا نقف موقفهم، ذلك أن حكم الله علينا لن يختلف عن حكمه عليهم. تذكر مستمعي أن ترواز كانت نقطة انطلاق بولس إلى أوروبا، والآن ها هو يعود إليها في رحلته الثالثة. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواز. هنا نرى أن لوقا الطبيب كاتب السفر كان ما يزال مع بولس. يا لها من مجموعة رائعة من الرجال المرسلين الذين رافقوا بولس في رحلاته، وقد كانوا يعملون بكل جد وأمانة في نشر رسالة الإنجيل. ولا عجب أن الإمبراطورية الرومانية بأكملها قد سمعت برسالة الإنجيل. نتابع القراءة من الفصل 20 من سفر الأعمال ابتداء من الآية 7. تفضلي يا ميسون.
وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل. وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق. وإذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا. فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه قائلا: لا تضطرب، لأن نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر، وهكذا خرج. وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. وأما نحن فسبقنا إلى السفينة وأقلعنا إلى السوس مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد تدرب هكذا مزمعا أن يمشي. فلما وفانا إلى السوس أخذناه وأتينا إلى ميتيليني، ثم سافرنا من هناك في البحر وأقبلنا في الغد إلى مقابل خيوس، وفي اليوم الآخر وصلنا إلى ساموس وأقمنا في تروجيليون، ثم في اليوم التالي جئنا إلى ميليتوس. لأن بولس عزم أن يتجاوز أفسس في البحر لئلا يعرض له أن يصرف وقتا في أسيا، لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنه يكون في أورشليم في يوم 50.
وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل. هناك ملاحظتان أود أن أوردهما على هذه الآية. تلاحظ أولا مستمعي أن التلاميذ كانوا مجتمعين في أول الأسبوع، أي في يوم الأحد. هذا كان اليوم لاجتماع الكنيسة من أجل العبادة وكسر الخبز. وفي هذا اليوم أيضا كرز بولس لهم ويطلب من أهل كورنثوس أن يحضروا عطاياهم للكنيسة في أول الأسبوع. وهذا اليوم هام جدا لأنه يذكرنا بقيامة المسيح من بين الأموات، ومن هنا نجد أن المسيحيين في العالم بأسره يجتمعون للعبادة وكسر الخبز والصلاة وسماع كلمة الله وتقديم العطاء يوم الأحد. الملاحظة الثانية هي أن بولس كان سيتركهم في اليوم التالي، لذا فقد وعظ طوال الليل. لا أظن يوجد من يود أن يستمع إلي الآن طوال الليل، ولا أعتقد بوجود وعاظ اليوم يعظون طيلة الليل، ولكن هذا ما عمله بولس في ذلك الوقت، وتذكر أنه كان سيتركهم في الغد. وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها، كانوا قد جعلوا المكان مضاء دليلا على استعدادهم لسماع كلمة الله، كانوا قلبا وقالبا لها وكانوا يستمتعون بها. خوفي أن أمور العالم اليوم قد أفقدتنا لذة التمتع بالكلمة وجعلتنا عديمي الصبر، لذلك أرجوك أن تعذر الواعظ الذي يطيل عظته بعض الشيء وأن تتحمل منه ذلك لما فيه خيرك وفائدتك. وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق، وإذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا. يحكى عن واعظ ذهب إلى إحدى الكنائس للخدمة فيها، وقد كان يوجد في مؤخرة القاعة أماكن لنوم الأطفال. كانت الأم الذي ينعس طفلها تأخذه وتضعه على السرير الخاص الموجود في مؤخرة الكنيسة والمخصص لذلك، وهكذا تجمعت الأمهات أثناء العظة وأصبح هناك 6 أطفال نيام. فعلق الواعظ بقوله: أنا أفضل بكثير من الرسول بولس، فقد وعظ طيلة الليل ولم ينم معه سوى شخص واحد، أما أنا فلم تتجاوز 9 بعد وقد نام معي 6 أشخاص. وأنا أعترف أن تجربة بولس مع أفتيخوس تبعث الراحة في قلبي عندما أرى شخصا يتثاءب أمامي أثناء العظة أو شخصا يغلب عليه النعاس فيسهو. وسقط أفتيخوس بسبب استغراقه في النوم. لربما يبدو الأمر مضحكا، ولكنه لم يكن كذلك لأن الرجل مات. أقام بولس أفتيخوس من الموت، وقد كانت هذه موهبة خاصة من الرب للرسل ولم تعد موجودة في أيامنا هذه، إذ يوجد بين أيدينا الكتاب المقدس. ونرى أن الناس سهروا يستمعون إلى بولس طيلة الليل. أرجو أن نتعلم من هذا درسا عندما نرى الواعظ يتجاوز المدة 10 دقائق أو أقل. وأما نحن فسبقنا إلى السفينة وأقلعنا إلى أسوس مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد رتب هكذا مزمعا أن يمشي. ترى لماذا رتب بولس أن يمشي؟ أعتقد أنه أراد أن يستغل الوضع ليشهد أكثر للناس. هكذا كان بإمكانه أن يتوقف في 10 محطات ليشهد. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن ما تبقى من الفصل 20 من أعمال الرسل بدءا بالعدد 17، والقراءة ستكون مطولة.
ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان، أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود. كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت، شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرني. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة.
كانت مدينة أفسس تقع في الجزء الداخلي من البلاد، فيها نهر يصب إلى ميناء أفسس. أرسل بولس إلى قصوص الكنيسة ليقابلوه في ميليتوس. كان شاهدا أمينا للمسيح، وقد علمهم عن المسيح بقدر استطاعته، وكان ملما بكل شيء. أترى صديقي، برنامجنا ليس الأول في دراسة الكتاب المقدس بأكمله، فقد سبقنا بولس إلى ذلك. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرني، ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. هنا روح الرب يكشف لبولس ماذا كان سيصيبه لدى عودته إلى القدس. أراد أن يأتي بالعطية للمؤمنين الفقراء هناك، ولم يكن يثمن نفسه فوق خدمة الرب. كان الرب الأولوية في حياة هذا الرسول العظيم. كان بولس يعلم بأنه لن يرى أهل أفسس ثانية في حياته، كما كان يعلم أنه لم يقصر أبدا في إخبارهم بمشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. هذا هو دور الرعاة في الكنيسة، لا أن يديروها، بل أن يحرصوا على تقديم كلمة الله بأمانة للقطيع. الشيطان يريد بشتى الوسائل أن يمنع كلمة الله من الانتشار، وقد حذر الرسول أهل أفسس من ذلك. استودعهم إلى نعمة الله، وهذا ما يجب أن نفعله حينما نودع بعضنا بعضا. فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. لم يكن بولس طماعا، لكنه اشتغل ليعيل نفسه فقط. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. وهل يوجد أحلى من كلمات المسيح هذه التي لم نسمعها من الأناجيل، لكن بولس استشهد بها هنا: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. صديقي، هل تفرح بالأخذ أكثر من العطاء؟ أم أنك على مثال المسيح تسر حينما تعطي مما أعطاك إياه؟
ونرى في ختام المشهد اجتماعا مليئا بالمشاعر بين بولس ورؤساء كنيسة أفسس، فقد كانت المحبة المسيحية الحق متبادلة بينهم، ولم يشاءوا أن يتركوه عالمين أنهم لن يروه في هذه الحياة مرة أخرى. هكذا كان الوداع. فعلا كان الرسول بولس من أعظم الرسل على الإطلاق. يا ليتنا نتعلم من حياته ما يغني حياتنا ويثريها.